الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 48 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 7 من كتاب البيوع. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسنادهم قال أنه له شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القبطان. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان النهي عن التفريق بين الرقيق إذا كانوا آباء وأبناء وأخوة وأخوات ونحو ذلك. وقد تقدم حديث جابر رضي الله عنه، ولو أنه قدم هذين الحديثين معهما لكان أولى حتى يكون الباب واحد. والحديث الأول حديث أبي أيوب فيه النهي عن التفريق بين الإماء والعبيد سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقيد بالنهي عن ذلك إذا كان التفريق بالبيع، والحديث الأول أعم. وأما التفريق بالملك فهذا لا يدخل في هذا الوعيد، لأن الإرث يؤخذ قهرا بغير اختيار، فقد يأخذ أحد الورثة الأم ويأخذ الوارث الآخر البنت، أو قد يأخذ أحد الورثة الولد الذي هو الأخ للمملوك الآخر ويأخذ الثاني أخاه. وفي الحديث بيان ما عليه الإسلام من الرفق والرحمة ومراعاة المشاعر، فإن التفريق بين الأقارب ببيع أو شراء أو هبة مؤداه إلى القطيعة ونحو ذلك. ومفهوم الحديث أن من جمع بين حبيبين يرجى أن يجمع الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي الحديثين دليل على وجوب صلة الرحم، هؤلاء وإن كانوا عبيدا إلا أن الإسلام شرع بيعهما سويا أو تركهما سويا، فمن باب أولى صلة الأرحام الأحرار. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز التوكيل في البيع، وفيه أيضا الإقالة في البيع، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ليس على إطلاقه، فإنه إذا كان ثمة خيار فيبقى الخيار. وهنا الخيار من حيث أنه باعهما ولا يجوز أن يفرق بينهما، وفيه أنه لا ينهى عن بيعهما جميعا وإنما ينهى عن التفريق، والحديثان بمجموعهما يرتقيان إلى الصحة. وأما قوله في إسناده مقال لحديث أبي أيوب فهو من طريق حيي بن عبد الله المعافري، وحيي ضعيف، والراوي عنه عند أحمد بن لهيعة، ولكن تابعه ابن وهب عند الترمذي والحاكم، وله طرق. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى ليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة وصححه ابن ماجه. ساق المصنف الحديث لبيان أن الأسواق يعتريها الغلاء والرخص، وينبغي للمسلم ألا يدخل في أسعار المسلمين، لأن هذا أمر إلى الله، ويكون ارتفاع السلعة من انخفاض سعرها متعلق بالعرض والطلب، فما طلب وتهافت الناس عليه ربما غلا سعره، وما زهد الناس فيه نقص سعره. وهل هذا عام في جميع المبيعات؟ هذا هو الظاهر، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر يتعلق بالقوت وما في بابه. قوله: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ارتفع وزاد عما كان عليه زيادة ملحوظة. فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر، فيه الشكوى على الإمام في رفع ما ينزل بالناس، فسعر لنا، أي حدد لنا سعرا يلتزمه البائع والمشتري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، هو الذي بيده هذا الأمر، فترفع الأسعار وتخفض كما أراد عز وجل كونا، مع أنه شرعا سبحانه وتعالى أمر بالترفق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى القابض، أي الذي يقتر على عباده. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقتر، يهب لمن يشاء رزقا واسعا ويقتر على من يشاء، وله حكمة بالغة وحجة دامغة. الباسط الذي يبسط لعباده الرزق ويوسع لهم، الرازق الذي يعطي عباده، فإن الرزق بمعنى العطاء. وهذا الحديث تضمن خمس أسماء من أسماء الله الحسنى: الأول لفظ الجلالة الله، الثاني المسعر، الثالث القابض الباسط، الرابع الباسط، الخامس الرازق، ويقال له أيضا الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. قال: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى، يعني يؤمل لشدة ورعه عن التعرض فيما يؤذي المسلمين، أن ألقى الله أي ويراه، لأن اللقي يتضمن الرؤية، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال. فيه عظم مظلمة الدم ومظلمة المال، لا سيما وهي مظالم قائمة على المشاحة، وسيأتي معنا مزيد بيان لذلك إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقعد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان نبينا الكريم مع أنه إمام للمسلمين أن أبى أن يتدخل في أسعار الناس خشية المظالم، فما بالك بالذين يتلاعبون بأسعار الناس بأنفسهم ويرفعونها ويلعبون بها، وتارة يمنعون المواد من الوصول إلى الأسواق ويسببون الأزمات. إنها فتنة عظيمة تؤذن بحرب من الله عز وجل للمتسببين في ذلك. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم الاحتكار. ومعمر بن عبد الله أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، وتأخرت هجرته إلى المدينة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، وهو أخذ السلعة ومنع بيعها حتى يرتفع سعرها. هذا إذا كان تخزينها يؤدي إلى انعدامها من السوق. أما إذا كانت البضاعة متوفرة وتخزينها لا يؤثر على العرض والطلب، وأحدهم اشترى بضاعة ليعرضها في وقت محدد يرضيه السعر فيها، فلا حرج. وقد اختلف العلماء في ما هو الممنوع من الاحتكار، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الممنوع هو القوت، فلا يجوز أن يحتكر القوت، وأما غيره فلا حرج فيه. والصحيح أن الحديث عام، فلا يجوز أن تحتكر الأقوات ولا الملابس ولا غير ذلك. وممن ذهب إلى هذا معمر بن عبد الله نفسه، فقد سئل سعيد بن المسيب: إن نراك تحتكر. قال: إن معمر كان يحتكر، بمعنى أنهم كانوا يحتكرون الزيت، لأنهم يرون أنه ليس من المواد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتكارها. والمعنى الصحيح ما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. قوله لا تصر من صريت اللبن إذا جمعته، فيقوم أحدهم بمنع حلب البقرة أو الشاة أو الناقة قبل بيعها حتى يتجمع اللبن فيها، فإذا ما رآها المشتري ظن أنها حافلة باللبن فيطمع فيها. وليس من صررت الشيء إذا ربطته. وهل التصرية ممنوعة مطلقا أم إذا كان للبيع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى منعها مطلقا، وذلك إلى أنه قد يؤثر على الحيوان ويكون سبب في تعذيبه. انظروا إلى المرأة التي يموت ولدها ويحتبس لبنها، يسبب لها آلام وربما منعها النوم، وتحتاج أن تشتري شفاطا أو أن ترضع غير ولدها حتى يذهب لبنها، فهذا من أسباب تعذيب الحيوان. لكن قد يحتاج الإنسان إلى تصريتها من أجل أن يجتمع شيء من اللبن فيحتلبه لنفسه، إما لبيعه وإما لطعامه وإما كذلك لإطعام ولدها لها، فلا حرج إن كان لحاجة. وأما النهي هنا لا تصر الإبل والغنم، فقد جاء عند النسائي للبيع، أي لا يفعل ذلك من أجل الغرر في البيع، ولم يذكر البقر، والحكم داخل ويعم ذلك. فمن ابتاعها أي اشترى هذه البقرة أو الغنمة أو الناقة وهي مصراه بعد فهو بخير النظرين، أي بخير النظرين إن شاء أن يردها ويرد معها صاعا من تمر، وإن شاء أن يمسكها ويستمتع بها. فبعض الناس قد يكون مراده الحليب واللبن الذي يخرج منها فيحتاج إلى ما هو أحسن حالا منها، وبعضهم قد يرضى بها فهو بخير النظرين، له 3 أيام بعد أن يحلبها. لماذا قيدت بثلاثة أيام؟ قيدت بثلاثة أيام لأن البعير أو الناقة، لأن الناقة أو البقرة أو الشاه إذا اشتريت ثم نقلت إلى بيت آخر قد يتعذر أن تأكل كما كانت تأكل، قد يتغير عليها الماء والطعام فيتغير حليبها. لكن بعد 3 أيام إن كانت من ذوات الحليب عادت إلى الدر، وإن كانت قد صريت علم ذلك وظهر. لكن هل يلزمه الرد مطلقا بمجرد ظهور التصرية؟ لا يلزم. رجل قال أنا قد رضيتها، إذا علم نعم فالبيع جائز، وإذا علم بالتصرية قبل البيع قبل الحلب، رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة ثم علم إما بالخبرة وإما بقول قائل أن هذه البهيمة مصراه، هل يجوز له الرد قبل الحلب أم يلزم الحلب؟ نعم يجوز له الرد، وإنما ذكر الحلب لأنه يعني أغلب التصريع لا تعلم إلا به. قال فهو بخير النظرين، أي هو مخير بين ردها وإمساكها، إن شاء أمسكها واستفاد منها واستمتع، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يرد البهيمة مع صاع من تمر. لماذا هذا الصاع من التمر أو هذا الصاع من الطعام؟ هذا مقابل الحليب الذي قد استفاده منها. وللعلماء في هذه المسألة 3 أقوال، قول الجمهور هو الأول قول الجمهور وهو ردها ورد صاع من تمر لظاهر الحديث. الثاني قول بعض أهل العلم أنها ترد ويقوم قيمة الحليب الذي حلب منها بسعر يومه، سواء كان بالصاع أو بأكثر من الصاع. القول الثالث لا ترد ولا يؤخذ الصاع، وهو قول الحنفية، وزعموا أن هذا الحديث يخالف الأصول، وقولهم هو الذي يخالف الأصول، فإن هذا الحديث أصل متفق عليه في البخاري ومسلم، وهو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بغير ذلك من الحجج على أن الحديث مضطرب أو أن الحديث منسوخ، وكل هذا غير صحيح، فالحديث ثابت ولا مطعن فيه. وقوله فهو بالخيار 3 أيام ليس على الشرطية، فله أن يردها في نفس اليوم، لكن من باب التأكد والتثبت. قال ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، يعني أنهم اختلفوا فيما يرد معها، فقيل طعام وقيل تمر، قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر، وهذا كما ترى موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وهو موافق لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحكم واحد. من اشترى شاة أو معزة أو بقرة أو ناقة محفلة أي مصراة قد يمع لبنها فيها فردها أي بالعيب، فليرد معها صاعا أي من تمر لما تقدم بيانه. والله أعلم، نكتفي بهذا والحمد لله.